من احدى المنظمات التي ترعاها السيده تدعى جويس ماير، التي تقول عن نفسها انها مندوبه الله لتمويل شبكات التنشيط في الشرق الاوسط. بعد كده لما كانت هناك امامنا حالات اخرى مثل حاله الفتاه تدعى منى، برضه معاليك يا استاذ خالد دلوقتي تشابهت حاله الفتاه رنا مع حاله الفتاه منى فيما عثرنا عليه من متعلقات داخل متعلقات الفتاتين من اوراق واسطوانات كمبيوتر كنسيه وخلافه، تمام؟ فتقدمنا بهذه البلاغات لاستيصاح ما اذا كانت هناك منظمات تريد العبث بامن واستقرار البلاد، وحتى تتشارك معنا الكنيسه في كشف هذه المنظمات. ليست الكنيسه كمتهمه ولكن كشريكه في الوطن، فلابد ان تقع عليها المسؤوليه السياسيه والادبيه حتى تكشف هذه المنظمات، لان اتضح لنا بعد ذلك ان هناك من يسجل بهذا الملف في الداخل والخارج ويوضح ان هناك اطباق مضطهدون وكذا وكذا وكذا، ولكننا تقدمنا بهذه البلاغات. اولا لاستبداد فتياتنا المختفيات والتي في نظرنا انهم مختطفات ومغرر بهن، والاتضاح اذا كانت هناك منظمات بالفعل بذلك. واستجاب لنا السيد النائب العام في بلاغاتنا وتقدمنا ببلاغ اللي هو محمود على اثره لاسره الشاب المسيحي في بني سويف، تقدم بلاغ اخر محول الان الى نيابه امن الدوله العليا للتحقيق فيه بشان الفتاه الاخرى في الجيزه.
شكرا جزيلا استاذ اشرف السيسي محامي اسره الفتاه رنا الشاذلي. طبعا في وسط هذا الانفلات اللي بنشوفه وعدم رغبه او عدم قدره، سموها ما شئتم، من الامن في ضبط الايقاع، ملوش رغبه او عاجز زي ما الاراء بتختلف على ده. طبعا في منظمات بتعمل عمليات تنصير زي ما في بعض الناس داخله بتعمل عمليات تحول شيعي او انه بيحرك المنهج الشيعي من منطلق آل البيت اللي بيخش فيه على بعض الغلابه. ونتمنى ان ربنا ييسر الامور والامن تبقى صورته احسن من كده شويه. معانا الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الاطباء. السلام عليكم دكتور خيري.
عليكم السلام ورحمه الله.
دكتور خيري، الحقيقه معايا خبر ان كان في مؤتمر صحفي النهارده لمناقشه الاعتداء على المستشفيات يا فندم.
ده حصل. ايوه.
طب يا ريت نعرف وصل لحد فين المؤتمر؟
المؤتمر اتعمل بمناسبه ان حصل اعتداء على القصر العيني نتج عنه اصابه الاطباء، فقاموا باضراب وبالتالي اتقفل استقبال الجراحه والعظام والعينين في القصر العيني، مما اثر على خدمه طبيه في كل جنوب القاهره.
نعم. طب هل الامن يا فندم يعني حصل اي تواصل بينكم وبين وزاره الداخليه لتامين المستشفيات
من هذه؟ حصل. كلمني مدير عام المستشفيات واتصلنا بوزير الداخليه ومدير امن القاهره، وهما تداركوا الموقف وبعتوا قوة إضافية للقصر العيني يعني تمركزت هناك، وبالتالي مرة تطمئنوا ورجعوا العمل.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور خيري عبد الدائم نقيب الأطباء. في دقيقة عشان أخرج ضيفي الكريم وصل. فاطمة نعوت بتعلق على انضمامه بالفتوح للتمرد. أنا طبعا في واحدة بعتت لي سيل من الشتايم القبيحة من خمس ايام كده، ان انا بتهم انا كاني بتهم دكتور ابو الفتوح ان هو موافق على حمل التمرد. لحد دلوقتي ما اعرفش الدكتور الفتوح هل نفى ولا ما نفاش، لكن لما يتقال الكلام من اسبوع على رجل كان مرشح رئاسي وحزب زي مصر القويه وما فيش رد، يبقى السكوت علامه الرضا، ده المفروض الطبيعي. فهي كاتبه النهارده في تويتر: ابو الفتوح وحزبه انضم لحمل التمرد، الراجل ده راشق في اي حاجه بها بوادر نجاح حتى ولو عكس قناعاته، اعوذ بالله من الانتهازيه اسوأ الخصال. كأن الانضمام لحمل التمرد ده أصبح انضمام للعشرة المبشرين بالجنة يعني. خلاص؟ يعني حاجة غريبة إنه مثلا لما حد يقول أروح لحمل التمرد، لا أنت إخواني، لا أنت سلفي. يعني ما أنا كان معايا خبر النهارده وأشك يعني إنه صحيح، وأحاول برضه أتوصل ليه، لأن في كتير ناس بيقول أي كلمة طالما يعني ملتحي بيلصق بحزب النور إن هو قيادي في حزب النور، إن هو عضو في حزب النور. عندي خبر إن واحد في حزب النور ينضم لحملة تمرد. نعم. طب اخيرا معايا مداخله الدكتور احمد سمير استاذ القانون الدستوري بجامعه فاروس الاسكندريه. السلام عليكم دكتور احمد.
اهلا بيك يا شيخ خالد.
ازي حضرتك يا فندم؟ دكتور احمد، الحقيقه يعني بعض المقالات من كام يوم فوجئت انها تتكلم عن مجلس الشورى الباطل. واحد بعنوان كاتب كده: المجلس الباطل يطالب باحترام الشرعيه. وبيقول ان الماده نص الماده 32 من الدستور الجديد والتي تنص على ان يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطه التشريع كامله من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب، ثم تنتقل الى مجلس النواب فور انتخاب السلطه التشريعيه كامله لحين انتخاب مجلس الشورى على ان يتم ذلك خلال سنه. بيقولوا ان دي ثغره يا فندم تبطل هذا المجلس تماما وكل قراراته السابقه.
والله انا قرات المقال فعلا، وانا شايف ان يعني اللي كتب المقال تزيد على النص تزيدا غير طبيعي، واوجد في النص ما ليس فيه، وهو غير عالم بقواعد التفسير ولا مدرك لها، فحاول التشويش بكلام غير قانوني وغير دستوري على الاطلاق، فازاد على النص. النص يقول يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة. هو أزاد على النص وتخيل في عقله أن هذا المجلس الحالي يستمر بتشكيله الحالي طوال المدة، والنص لا يقول هذا. النص يقول يتولى أن يبدأ مجلس الشورى بتشكيله الحالي مهمة التشريع، وليس معنى هذا أن يستمر هذا التشكيل الحالي طوال مدة انعقاد المجلس في تولي التشريع حين انتخاب مجلس قادم. بمعنى أنه إذا فقد أي عضو من أعضاء المجلس الثقة والاعتبار، بمعنى أن أسقطت عنه العضوية أو قدم استقالته، فإننا نعمل باقي نصوص الدستور ويأتي عضو آخر ليحل محل العضو الذي استقال أو الذي أقيل أو الذي سحبت منه العضوية. فالدستور جملة واحدة أو وحدة واحدة لا تفسر مواده كل منها على حدة، بل يفسر جميعه كوحدة واحدة يكمل بعضه بعضا. هو لم ينظر ولا يدري أن هناك مادة أخرى هي المادة 112 من الدستور التي تقول إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال 60 يوم. بمعنى أنه إذا استقال رئيس المجلس أو أقيل أو استقال أي عضو من أعضاء المجلس فإنه يجب إعمال نص المادة 112 فيحل محله عضو آخر يعين في المجلس أو ينتخب في المجلس. وهذا نصوص الدستور تكمل بعضها بعضا ولا تفسر بهذه الطريقة التي يفسرها كاتب المقال. إذا أخذنا بهذه الطريقة التي نفكر فيها وطبقنا نفس الطريقة على نص المادة 233 بتاعة المحكمة الدستورية، لسه النهاردة المستشار ماهر البحيري ترك منصبه في رئاسة
المحكمة الدستورية. نعم.
وحل محله أقدم عضو في المحكمة المستشار عدلي منصور. وبالتالي إذا أخذنا بنفس المنطق في التفسير، منطقه المعوج في التفسير، فالمادة تقول تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية عند العمل بهذا الدستور من رئيسها الحالي. إذا أخذنا بنفس المنطق المعوج فإن الرئيس المحكمة يظل دائما هو رئيس المحكمة لأن النص بيقول كده. لا، هو التفسير لا يؤخذ هكذا. تفسير المواد الدستورية لا تفسر المواد الدستورية بهذه الطريقة.
عندي سؤال مهم يا دكتور أحمد، مهم قوي. بيقول أنه كيف يحكم ببطلان مجلس الشعب المنحل بسبب العوار اللي شاب قانون الانتخابات، وهو نفس القانون اللي أجريت عليه مجلس الشورى ولا يتم حل مجلس الشورى حتى الآن؟
لأن مجلس الشورى حصن بنص الدستور، ومهامه التي أوكلت إليه الآن هي أوكلت بنص الدستور الحالي الذي استفتى عليه الشعب، وبالتالي ليس هناك محل لحله أصلا، لأن الناس استفتيت على نص الدستور الجديد ووافقت على استمرار عمل مجلس الشورى بهيئته الحالية للقيام بالدور التشريعي لحين انتخاب مجلس النواب القادم، وبالتالي لا مجال لإعمال أحكام المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية لا تنظر الدعوة، يعني من المفترض عليها أن لا تقبل الدعوة، لأن الدستور الجديد الذي استفتي عليه من قبل المواطنين وأقر حصن مجلس الشورى الحالي وأوكل إليه مهاما محددة لمدة محددة، فلا مجال للحديث عن كيفية انتخابه.
أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور أحمد سمير أستاذ القانون الدستوري بجامعة فاروس بالإسكندرية على تعليقك على ما ورد. حخرج فاصل بس معايا بسرعة متحدث باسم عائلة أبو شيتا احد المعتقلين السياسيين في سيناء، بيقول ما لناش علاقه بعمليه خطف الجنود السبعه، ابو شيتا ده اللي هو ضربه الضابط لحد ما افقدوا بصره. واخيرا الاخ اللي كان قدم فيها بلاغ ان انا بتهم القضاء يرجع لجريده الوفد 25/3/2011، الوفد تفتح ملف تطهير القضاء 25/3/2011، الوفد 24/3/2011 3000 ضابط شرطه على منصات القضاء، الوفد 24/3/2011 عملاء أمن الدولة في السلك القضائي. أنا ما جبتش حاجة من عندي وما اتهمتش القضاء بحاجة، هذا كلام بيقال وأخبار بتقال. اتقوا الله فينا، خلاص مللنا منكم ومن كذبكم ومن تلونكم ومن عدم إنصافكم ومن عدم مهنيتكم في تناول أي حاجة. أخيرا ببعت رسالة لسلمى حمدين صباحي: يا بنتي الله يصلح حالك، قضيتك ليست سياسية، قضيتك قضية أنك اتهمتي بنصب. أنا جوايا يقين إن عادي أنت دخلتي عشان تتربحي من شيء شايفاه مشروع اتضحك عليكي، فلا تحول القضية بقى التصريحات على التويتر والفيسبوك وجوم يضربوا ظهر بابا ويقولوا ادراع بابا وبابا لقاني ظهره واقف ومحني وأنا شفت الظلم اللي شافه بابا. قضية مش كده خالص. فأرجوك يا بنت الله يصلح حالك، النائب العام أفرج عنك والقضية شغالة. فأنا نفسي أعرف بس اللي بيزايدوا على القضية أنها سياسية لماذا؟ لماذا يعني؟ ألا تخجلون؟ مفيش حمرة خجل جواكوا إن كنتوا بتكلموا عن كذا متهم؟ إحنا بنقول أهو المطرب المتهم معاها ما خرجش، ده كان إخوان مسلمين، ده كان سلفي، ده كان جماعة إسلامية مثلا، ده كان إيه طيب؟ فلا تحولوا القضية إلى قضية سياسية أرجوكم لله سبحانه وتعالى، كفاية مزايدة. أخذ فاصل وأبي الضيف الكريم والرد على الشبهات التي تثار حول مشروع إقليم قناة السويس، وفي الفاصل حنشوف يعني تقرير عن لقاء مهاتير محمد النهاردة الذي جاء إلى مصر بدعوة من حزب الحرية والعدالة. بعد الفاصل نلتقي بإذن الله، خليكم معنا.
So far, we have had no problem with either the police or the armed forces.
خلاص هذا الحوار إن التجربة المالزية تقريبا كانت أول تجربة من دول العالم الإسلامي أو العالم دول اللي فيها أغلبية إسلامية تصل أو تضع نفسها موضع خطر في مصاف الدول المتقدمة، واستطاعت أنها تتحول من حالة من حالات التخلف إلى حالة من حالات التقدم بشكل مطلوب. وكان واضح جدا في هذه التجربة دم واضح بين أساليب ومناهج التنمية وإدارتها، التنمية الأساليب الحديثة والمناهج الحديثة والخصوصية الثقافية والاجتماعية والتاريخية للشعب المالي، فدي كانت واضحة جدا في التجربة. سألنا عن التعليم وعن التطوير الحكومي وعن القطاعات اللي بدأوا فيها بها وعن مواجهة الفساد وعن آليات التخطيط اللي استخدموها، وواضح من جملة هذه الأسئلة إن هم في البداية ركزوا على وضع رؤية واضحة لبرامج التنمية وتحسين ناضج مالي، و حصلوا على قدر كبير من التوافق في المجتمع العام حول هذه الرؤيه. هو الضيف الاول اللي حطها مجموعه من المتخصصين والتكنوقراط، انما بعد كده قاموا بعرضها على شرائح حول تحت المجتمع من المتخصصين ومن القوى السياسيه، وحدث نوع من التوافق العام باغلبيه كبيره داخل ماليزيا حوالين هذه الرؤيه. الامر الثاني ان هم اهتموا في البدايه باصلاح منظومه التعليم، وزي ما ذكر معالي رئيس الوزراء ان 25% الميدانيه ربع الميدانيه كان مخصص للتعليم في بدايه برنامج ماليزيا 2020. احنا طبعا الواقع عندنا مؤلم جدا دلوقتي، لان 78% من ميزانيه مصر حاليا بتنفق على ثلاث بنود ما فيش فيهم التعليم. البند الاول هو الأجور والمرتبات، والبند الثاني هو الدعم على الطاقة والأكل، والبند الثالث هو خدمة الدين، لأن الدين المصري وقع لتريليون و 330 مليار جنيه. لما بدأوا في برامج التنمية من الأمور اللي عملوها في الأول التطوير والإصلاح الحكومي حتى يبقى شكل الإدارة يخدم على برنامج 2020، ولأنه كان في برضه ضعف في الاداء الحكومي في بدايه البرنامج فركزوا بشكل كبير على المناطق الاقتصاديه الخاصه، مش بهدف ان هم هيبيعوا ماليزيا زي ما البعض بيروج الان لما تطرح نفس الفكره في مصر، ولكن محاوله للتغلب على عقم الإجراءات الإدارية وبطء هذه الإجراءات وتعقيداتها وضعف الأداء الحكومي. أيضا لاحظنا في تجربتهم أنه بدأوا بالقطاع الأسهل بالنسبة لهم وهو قطاع الزراعة. ما كانتش الدولة في البداية عندها موارد ضخمة، فوجدوا أنه يوزع أراضي على المواطن الماليزي يوم يحسن المواطن الماليزي بأنه هو صاحب مصلحة ببرامج التنمية الجديدة، وفروا برامج للتدريب الفني، لدعم الأسمدة، لتسويق المحصولات المحاصيل، لتوجيه المزارع نفسه يزرع ايه. فكان بدايتهم في التركيز كانت على القطاع الزراعي، وبعد كده ركزوا على القطاع الصناعي والقطاع التعديل. وفي القطاع الصناعي اهتموا جدا بمسألة التكنولوجيا. في البداية اهتموا بالصناعات اللي بتحتاج عمالة كثيفة، وبعد كده انتقلوا للصناعة اللي بتعتمد على هاي التكنولوجيا. ايضا اهتموا بالقطاع السياحي بشكل كبير. ومن الحاجات المتميزة جدا في ماليزيا الان ان هم حطوا هدف في برنامج 2020 ان يوصلوا لسائح مقابل كل مواطن. فعدد السكان في ماليزيا 28 مليون، عدد السياح السنة 28 مليون. فاحنا ارسلنا مجموعة من الوفود السنة ونص اللي فاتوا دول، واستقبلنا عدد كبير منهم هنا، واصبح عندنا دراسة موثقة بتجارب هذه الدول. واحنا النهاردة عرضنا على حضراتكم بشكل مختصر تجربة ماليزيا، وفي لقاء سابق برضو عملنا مؤتمر وعرضنا تجربة سنغافورة، واستقر رأينا إن شاء الله تعالى على دعوة حضراتكم ومن يرغب من الوطنيين الشرفاء في مصر للتعرف على خلاصة ما وصلنا إليه من نتائج لدراسة هذه التجارب، تجربة تركيا، تجربة اليابان، تجربة الهند، تجربة البرازيل، تجربة سنغافورة. برضو في بعض القضايا الخاصة اللي ركزنا عليها زي مسألة العدالة الانتقالية وحرب الفساد، ففي تجربة متميزة درسناها في جنوب افريقيا، تجربة التحول من الحكم الدكتاتوري والاستبدادي في اسبانيا للنظام الديمقراطي، برضو الدراسة موجودة. واحنا بندعو حضراتكم العدد من اللقاءات في الفترة الجاية لعرض مجرد لهذه التجارب ونتائجها. يعني احنا مش هنتدخل، ما بنقولش تقييمنا ولا رؤيتنا ولا اسقاطها على الواقع المصري، احنا بنعرضها زي ما شفناها.
السلام عليكم ورحمة الله. مشروع تنمية محور قناة السويس أو بين قوسين إطلاق كلمة إقليم قناة السويس أثار لغطا بين مرحب وبين رافض. أكيد أي مرحب هيكون بينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومن يحب هذا التيار، وأكيد أي معارض هينتمي دايما لجبهة الإنقاذ واللي بيحب هذا التيار. الحقيقة كنا عملنا حلقة عن هذا الموضوع بالتحديد، وجبنا ثلاث ضيوف من طرف معارض تماما للمشروع بسلبياته التي قيلت في الحلقة، وكان من منطلق مسألة المهنية اللي احنا الحمد لله متعودين عليها في البرنامج. جبنا المهندس الدكتور المهندس وليد عبد الغفار الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية علشان يرد على هذه الشبهات وما أثير من لغط. وكنت قلت لكم أنه في بعض من ينتمون إلى جبهة الإنقاذ زي حمدين صباحي، كان رحب بالمشروع وقال ده خير جدا لمصر، ثم بعد كده قال ده أخوانا أو الإقليم هيبقى يعني السيادة المصرية هتفقد وإن إحنا بنبيع القناة. الحاجات الكتير اللي إحنا بنشوفها واحترنا ما بين الاثنين زي ما بيقولوا. اسمعوا لي، رحب بالدكتور وليد عبد الغفار رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية محور قناة سويس. السلام عليكم دكتور وليد.
عليكم السلام وبركاته، شكرا.
هشوف تقرير وارجع عبد مع حضرتك حوارنا. تقرير اتفضل يا استاذ احمد.
ان الميزة النسبية التي في مشروع محور قناة السويس تجعلنا نتساءل بجد لماذا هذا المحور ظل رطحا من الزمان مجرد لتحطيم الرسوم. وأنا أعتقد أن عهدا فيه الوزير مهاب رئيسا لهيئة قناة السويس لابد أن يتحول هذا المحور إلى شعلة من العائد ومن الناتج، وأن عهدا فيه الوزير السيسي وزيرا للدفاع لابد أن يتحول هذا المحور إلى عائد ثري على هذه الأرض الطيبة المباركة.
أنا بتعامل مع وزارة المالية بالجنيه المصري، وبتخصص لي ميزانيتي بالجنيه المصري، والبنك المركزي بيعلن ميزانيته بالجنيه المصري، وبياخد مني أنا العملة الصعبة كلها. يعني خد بالك شيكات العبور البنك المركزي بياخدها أول بأول وبيعوضها لي أنا بالجنيه الإيه المصري، فأنا ميزانيتي كلها بالجنيه المصري. ولما الدولار زاد أنا ربحت، لأن قيمة ما بدخله بالجنيه المصري للدولة ربح. لكن أنا بتعامل مع وزارة المالية بالعملة المصرية، لكن وزارة المالية بتتعامل مع دخل قناة السويس مع البنك المركزي بالعملة الصعبة. البنك المركزي بيبقى محتاج العملة الصعبة، أنا ما باخدش العملة الصعبة، اللي بياخدها البنك المركزي. ومع ذلك أنا قلت نعلن كل 3 أشهر الاثنين مع بعض.
هذا المشروع أخذ في اعتباره جميع معايير الأمن القومي وجميع مطالب وملاحظات القوات المسلحة. يعني أؤكد أن أمن هذا البلد وسلامة أراضيه مقدم على أي قضية أخرى. طبعا دوت يعني هذا الموقف موقف حكومة ومعارضة وموقف الشعب المصري كله. الخلاف بين هذا المشروع الآن وقبل أننا ننظر إلى هذا المحور نظرة متكاملة. حينما خطط شرق بورسعيد خطط وحدة، وحينما خطط وادي التكنولوجيا خطط وحدة، وحينما خططت المواني خططت كل ميناء على حدة. الفرق الأساسي الآن أن هذا المشروع يخطط كمحور كامل.
ده أجمل ظاهرة إيجابية لمصر ما بعد الثورة، إن إحنا النهاردة أي مشروع كبير ليست قضية وزير أو رئيس وزارة أو رئيس، هذه قضية مجتمع يجب أن يتكلم فيها، يتفق ويعارض وينتقد، وكل هذه مدخلات إيجابية في عملية المشروع.
رجعنا لكم بعد التقرير. هنبدأ سؤالنا مباشرة. دكتور وليد، البعض بيقول حضرتك مهندس ميكانيكا، فما علاقتك بهذا المشروع من الأصل؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بس بداية أحب أشكر حضرتك على المقدمة الرائعة. أنا حضرت أكثر من برنامج في أكثر من قناة، حقيقي دي من أفضل المقدمات اللي لخصت المشكلة بتاعت المشروع. لا، هو المشروع ما فيهوش مؤيد ومعارض. المشروع مشكلته أنه دخل في إطار سياسي، وده أخطر ما يكون على اقتصاد دولة وأخطر ما يكون على مشروع دولة. فحضرتك بالمهنية المعهودة لحضرتك لخصت المشكلة أنه أصبح الموضوع داخل في إطار سياسي، وده أخطر حاجة على المشروع. بالنسبة للشخص، يعني أنا كنت عايز أتجنب أن احنا نتحدث على الأشخاص، إنما أنا بفضل الله عز وجل يعني هذا موقف يبغضه الله ورسوله إلا في هذا الموضع. إذا زي ما قيل، أنا خريج هندسة اسكندرية دفعة 96، ماجستير سنة 98، دكتوراه سافرت انجلترا في 2001، دكتوراه من جامعة برايتون في انجلترا 2005، بوست دكتور في 2006، أعمل استشاري في مجال الهندسة الميكانيكية وتخطيط المصانع.
نعم.
فخبرتي في مجال الصناعة والنقل، وكنت معار الأكاديمية العربية وأستاذ للنقل في الأكاديمية العربية. إذن أنا أجمع ما بين النقل وما بين الصناعة، والمشروع بدايته هو النقل والصناعة.
استفع صدرك حضرتك لأي أسئلة طبعا،
بكل الأسئلة اللي تخفى
بداية. يعني هل ده كان جزء من مشروع النهضة، ولا ده كان موضوع في الدرج ومعروف من زمان؟ كما قيل أن الدكتور عصام شرف كان عنده المشروع ده أيام النظام السابق، وكان حطه في الدرج ومحدش يتكلم فيه.
ده مش بس دكتور عصام شرف، خلينا أقول أن فكرة المشروع يمكن أكدنا في برامج كثيرة، بس هي يعني شرف أن أنا يعني أبينها في مع حضرتك. لا، فكرة المشروع مش جديدة. فكرة المشروع بدأت منذ حفرة القناة وحلم بها الأجداد، وكانت المفروض هذا المشروع يتنفذ من الخمسينات والستينات بعد ثورة 52، وبدأت تنفذ الفعلي في الثمانينات والتسعينات، عشان كده بنقول من 10-15% موجودة لهذا المشروع. شرق بورسعيد بدأت النواة بتاعته موجودة، وهناك محطة بالفعل شغالة، وادي التكنولوجيا مصروف عليه 53 مليون جنيه، الأنطرة شرق المرحلة الأولى من 6 مراحل موجودة، من السويس في الحوض الأول موجود، 58 مصنع في شمال غرب خليج السويس. إذن فكرة المشروع ليست فكرة أحد، الفكرة نفسها هي فكرة قديمة. الفرق اللي بين هذا المشروع وبين ما قبل زي ما قلنا قبل كده تكرارا ومرارا الإرادة السياسية. هذا المشروع كان جزء وما زال جزء من مشروع النهضة. هذا المشروع هو المشروع الأكثر حيز في البرنامج الرئاسي للسيد الرئيس، وهو المشروع الوحيد الموجود بالأرقام في برنامج السيد الرئيس. وعلى فكرة كل المرشحين الرئاسيين كانوا واضعين هذا المشروع في برنامجهم الرئاسي، ويمكن لو رجعنا البرامج كلها ودي موجودة ومعلنة هنجد ان برنامج الرئيس محمد مرسي هو البرنامج الوحيد الذي احتوى على هذا المشروع بالأرقام.
يعني المتنافسون على مقعد الرئاسة
كلهم
كانوا حاطين ضمن برامجهم موضوع تنمية هذا طيب انا عايز اتوقف بس برضو عند كلمة اقليم، لان بعض الناس قالت طالما خرجنا الكلمة اقليم في الاعلام نحن ندبر لعدم سيطرة الدولة على هذا المكان ومش هيبقى لنا سيادة عليه.
أسدة التخطيط العمراني الموجودة في جامعة القاهرة كلهم، حضرتك اسأل من أول الطلبة حتى عميد الكلية هتجد أن كلمة أقليم هي كلمة درجة عند التخطيط العمراني. مصر مقسمة لسبع أقاليم تنموية من 10 سنوات أو 15 سنة في المخطط العام التنموي لمصر، مصر 2017-2022-2052 مقسمة الأقاليم. فكلمة إقليم هي كلمة درجة عند التخطيط العمراني اللي موجود، وبالتالي لما جت وزارة الإسكان ولما جت التخطيط العمراني بيقسم قال إن في حاجة اسمها الإقليم الثالث اللي هو شمال سيناء وجنوب سيناء والبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية، دي كلمة درجة عند التخطيط العمراني. وبالرغم من ذلك نحن بنؤكد إن المشروع اللي بنتكلم عليه هو مشروع محدد المعالم، وهو محور بنسميه بالانجليزي سويس كانال كوريدور، تنمية محور قناة السويس وليس اقليم قناة السويس، لان احنا بنتكلم في المرحلة الاولى على اماكن محددة.
نعم.
الكلام عن فصله اعتقد انه مبالغ، يمكن الكلمة المشهورة لحضرتك في الاعلام انا يعني عايز استعيرها من حضرتك الاعلام
المارينزي
المارينزي.
نعم.
انه هو دايما بياخذ الكلمات وبعدين يبدأ يطور هذه الكلمة ويبدأ يخرج، يعني حضرتك سمعنا كتير قوي فصل الاقليم، فين فصل الاقليم؟ هو انا لما اقول كلمة اقليم، وبرغم من ذلك احنا طلبنا ان هذه الكلمة تغير الى كلمة محور، واحنا حتى في مصطلح محور هو الاقرب للصناعة والاقرب للشغالين في مجال النقل البحري واللوجستيات، اقليم بيرجع الى اقرب للتخطيط العمراني، وبالتالي الكلمة نفسها لا تعني شيء، وبالرغم من ذلك ستكون كلمة محور وليس اقليم.
طيب دكتور ريد الحقيقة يعني عايز اتصور حاجة، بتقول انه دخل في تراشق سياسي هذا المشروع، هل كل اللي قدموا شبهات، يعني النهاردة حزب الحرية والعدالة بيتهم دايما انه قافل على نفسه، خلينا نكلمك بصراحة يعني، وما يحبش يسمع اراء من الغير، واي مقترحات اي انتقادات لا يلتفت اليها، ودائما وابدا اذا خير بين اي امور هو خياره عند الصندوق كما يقولون. هل اللي اعترضوا على هذا المشروع قدموا اعتراضاتهم؟ هل حضرتكم اجبتم على هذه الاعتراضات؟ يعني وضحتم ايه مخاوفهم؟ لان انا مثلا كنت قاعد مع شخصية الحقيقة مهمة جدا قال لي ان الجيش رفض هذا المشروع، هل هذا الكلام صحيح؟
طيب حضرتك خليني افصل بالحاجتين مهمين قوي.
اتفضل.
انا لا امثل في هذا الموقف
حزب الحرية والعدالة.
حزب الحرية والعدالة.
نعم.
انا امثل مشروع قومي للبلد بكل فئاته، هذا المشروع لا مشروع حكومة ولا مشروع حزب، ده مشروع الشعب كله.
انت حضرتك على فكرة مش تمثل ده
ما اللي هو ما اخذ
غصب بالظبط، يعني غصب عني وعن حضرتك انت تنتمي. طيب. فاذا انت بتمثل الفكره بتاعه الرئيس لانه بينتمي لهذا الحزب.
انا انتمي لحزب الحريه والعداله، ده هو وانا احد الاعضاء المؤسسين لحزب الحريه والعداله.
كويس.
ده امر يعني اتشرف.
نعم.
بيه. انما هذا المشروع تحديدا لا، تحديدا في مساله الجيش في جهتين حكوميتين مكلفه بهذا المشروع، لجنه وزاريه بقرار من رئيس الوزراء مكلفة من 5 وزارات والمحافظات الثلاثة، وهناك أمانة فنية هي الزراع التنفيذي اللي أشرف برئاستها. هذه الأمانة الفنية تشمل هيئة قناة السويس، القوات المسلحة والمخابرات العامة، بالإضافة للثلاث محافظات والمتخصصين والمحافظات والوزارات.
بورسعيد.
بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجهاز تنمية سيناء، لأن الأصل في المشروع على فكرة هذا المحور هو جزء من 4 مشاريع قومية كبيرة في البلد. هذا المشروع اسمه تعمير سيناء، تعمير سيناء. رأس الحربة في تعمير سيناء هو هذا المشروع. يعني هذا المشروع في حد ذاته هو مش أحد المشاريع الكبرى اللي موجودة. أحد المشاريع الكبرى هو تعمير مشروع تعمير سيناء. إنما تنمية المحور هو بوابة العبور لتنمية سيناء، ثم مشروع تنمية الجنوب ورأس الحربة فيه مشروع سفاجة الصناعي وتنمية الوادي الجديد وتنمية الساحل الشمال الغرب. موافقة القوات المسلحة أعتقد أنها أعلنت مرارا وتكرارا. أعلنها الفريق السيسي أن هذا المشروع يتم تحت رعاية القوات المسلحة ودع المستثمرين للاستثمار فيه. في المؤتمر اللي حضرتك تفضلت بعرضه هناك تسجيل مصور وموجود على النت للواء عبد الله، وهو كان حاضر نيابة عن القوات المسلحة وهو واللواء ممدوح شاهين، وأعلن أننا نوافق على المشروع، أننا راجعنا مسودة القانون للمشروع وموافقين عليها وقمنا بإضافة بعض الإضافات اللي فيه. وأعلن الفريق السيسي أن كل متطلبات الأمن في هذا المشروع تم تنفيذها حرفيا، ومش عايز أقول لحضرتك تم تنفيذها، تم قبولها وتنفيذها دون مراجعة. والمشروع هيدخل إن شاء الله لمجلس الشورى بعد نهاية المسودة بتاعته بخريطة، سيدخل بخريطة إلى، وهذه الخريطة هي الأراضي التي لها قرارات جمهورية والأراضي التي وافقت عليها القوات المسلحة. نعم. لأن احنا لا ننكر أبدا أن هذه المنطقة منطقة عمليات طول عمرها، وبالتالي لابد من وجود القوات المسلحة. أعلنت القوات المسلحة على برأي أو بتصريح من القائد العام للقوات المسلحة، القائد الأعلى للقوات المسلحة واللي هو عبد الله المسؤول عن هذا الأمر في القوات المسلحة، ومعنا في الأمانة الفنية ممثل القوات المسلحة وممثل المخابرات العامة، فين بقى في ده رفض القوات المسلحة؟
طيب هقف عند حضرتك برضو، أنه البعض بيقول أن هذا المشروع وضع قبل أن يدرس دراسة كاملة. يعني عايزين نعرف حضرتكم مثلا حطيتوا المشروع وشفتوا الإيجابيات والسلبيات، وأي مشروع عشان ينجح بنعظم إيجابياته ونصغر سلبياته، لأن أكيد حيبقى فيه أكيد أخطاء أو سلبيات، لكن في النهاية قالوا أن المشروع اتسلق زي الدستور كده وخلص، وعشان الحرية والعدالة والإخوان المسلمين والرئيس يقولوا نحن يعني إيه عايزين نعمل نهضة كبيرة جدا للبلد على حساب مشروعات غير مدروسة، وخصوصا سوء اختيار موقع نفسه هيتكلف عليه مش عارف يعني مليارات علشان أقدر أبني على هذه الأرض السبخة اللي بيتكلموا عنها.
طيب أنا يعني حضرتك في سناء، أنا على فكرة مش شاطر زي حضرتك في الإعلام، فواضح ما شاء الله حضرتك في سؤال واحد بتقول مجموعة أسئلة، بتلم مجموعة أسئلة كبيرة، فتأذلي عشان يعني قدرتي في الإعلام زي حضرتك، خلينا نتكلم على الأول. هل سلق المشروع؟ هذا المشروع أساسا بدأ فكره وبدأ التفكير فيه من الثمانينات، وبدأ التنفيذ فيه فعليا من التسعينات.
يعني التسعينات ده لو كان عهد الرئيس السابق،
كان عهد الرئيس السابق بالضبط
الموضوع ده
وما بنقولش أبدا أن كل ما تم في عهد الرئيس السابق كان خطأ، بالعكس كانت هناك إيجابيات وبنينا عليها، وده اللي بنقوله، بنقوله حتى اللي يجي بعدنا، بنقول يا جماعة احنا إذا أخطأنا في شيء اللي يجي بعدنا يكمل، احنا عايزين نضع شكل مؤسسي لهذا المشروع، لأن هذا المشروع لا ينتهي برئيس ولا بحكومة، احنا بنتكلم على مشروع طويل المدى. هقول لحضرتك ما قيل وتخذ، ما فيش مشروع في مصر، وهذه على مسؤوليتي الشخصية، خطط له وصرف على تخطيط مشاريع له مثل هذا المشروع. شرق بورسعيد تم تخطيطها سنة 95، وتم تخطيطها بمكتب دي اتش في، مكتب هولندي، سنة 2006، وشارك أكثر من 70 خبير مصري من هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار والنقل والإسكان، وتم وضع مخطط سنة 2006 تم تقسيمه لثلاث مراحل، والآن بنشتغل في المرحلة الأولى وبنعمل على هذا المخطط في تخطيط الميناء. وادي التكنولوجيا سنة 98 وضع مخطط من الكوريين، وضع مخطط عام لميناء العين السخنة وتم التنفيذ فيه يمكن من 2005. شمال غرب خليج السويس المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لها مخطط، وتم توقيع عقد شركة تيدا بناء على هذا المخطط، وسيطرح إن شاء الله خلال الثلاث أو الأربع الأيام القادمة طرح 14.4 كيلومتر بناء على مخططات قديمة. مش بس احنا مش بنقول بقى المخططات دي كلها، ده احنا بنقول كمان واحنا شغالين بنشتغل في ثلاث مسارات. المسار الأول اللي لا يمكن الغنى عنه هو طرح المشروع لعمل ماستر بلان ومخطط كامل للمشروع كله، يمكن ده احد الفروق الرئيسية في فرقين اساسيين بين المشروع دلوقتي وقبل كده. الفرق الرئيسي ان هو وجود الارادة السياسية. الفرق الثاني ان احنا بننظر للمشروع كوحدة متكاملة. يعني ايه وحدة متكاملة؟ يعني احنا عندنا خمس مناطق اقتصادية في هذا المحور، في شرق بورسعيد، في ضاحية الامل، في الانطرة الشرق، في وادي التكنولوجيا، في شمال غرب خليج السويس. تعرف حضرتك ان كان المسؤولين عن المنطقة الاقتصادية في شمال غرب خليج السويس بيتنافسوا مع المنطقة الاقتصادية او الصناعية الموجودة في شرق بورسعيد. فعشان نشتغل في هذا المحور قلنا لا، لازم يكون في ماستر بلان كامل. وفي يوم 30/4 طرحنا على المكاتب الاستشارية المصرية والعالمية عشان يتكون كونسورتيوم مصري عالمي. ده هيتم التصفية على مرحلتين، هنختار منه الكونسورتيوم المصري الأجنبي عشان يقوم بتخطيط المحور بالكامل. طيب السؤال اللي حضرتك عايز تسأله وهو إذا كنتوا انتوا لسه بتخططوا، طب إيه المشاريع اللي اطرحت؟ أنا قلت لحضرتك إن في مخططات موجودة لبعض الأماكن. المخططات دي المناطق الصناعية منها هتتغير لأن هينظر للتخطيط، يعني بمعنى حضرتك عايزين نعمل صناعة سيارات كان موجودة في شمال غرب خليج السويس وموجودة في شرق بورسعيد. طيب لما نيجي ننظر للمكان كله إجمالا، فين المكان اللي فيه ميزة نسبية، اللي فيه موارد طبيعية، اللي فيه إيد عاملة الأقرب للمستهلك، الأقرب للمواد الخام الموجودة، وبالتالي هتوضع الميزة النسبية عشان أقول هذا المكان يوضع فيه. عشان كده المناطق الصناعية احنا واقفين الشغل فيها كلها في السكيل الكبير الكامل لما يتعامل المخطط الكامل. انما المواني لا، المواني مش هيتغير الماستر بلان، وبالتالي هيتحطوا حضرتك مهندس مدني وقدر مني بهذا، هيتحط ده كانبوت للمخطط العام، ده ما يتغيرش. عشان كده احنا شغالين في المواني وبنطرح المشاريع في المواني.
نعم طيب.
وبالتالي التخطيط عملية ديناميكية، على فكرة التخطيط لن يتغير.
هل شارك في المشروع ده اي يعني زي ما بيقولوا بيوت خبرة عالمية، شركة سألتوها طرحت أسئلة من يعني منكم عليها، استفدتوا من خبرات
ما تم؟ احنا جمعنا أول خطوة عملناها أول ما بدأنا التنفيذ في هذا المشروع بهذا الفكر، نحن جمعنا كل الدراسات التي تمت لكل مشاريع المحور الموجود، وبدأنا نقول ايه منها اللي هيستفاد بيه. ومش بس كده، ده احنا كمان جمعناها عشان نديها للمخطط اللي هيخطط المحور بالكامل. واحنا شغالين دلوقتي بناء على المخطط الموجود، يعني مخطط شرق بورسعيد احنا شغالين على المخطط اللي عمله دي اتش فيه. نعم. وكل الداتا دي جمعناها عشان هنديها انبوت الى المخطط العام اللي هو الفريق المصري العالمي اللي هيخطط. وبالتالي احنا مش بس سألنا، ده احنا خدنا درسنا كل الموجود، ده احنا جبنا الافراد اللي نقدر يعني نحصل عليهم اللي في اللي قاموا بالمخطط. يعني مثلا لما جينا نتكلم على شرق بورسعيد جبنا اللواء شيرين حسن. اللواء شيرين حسن كان رئيس هيئه المينا في هذا الوقت وهو مشارك معنا في المشروع حتى وقتنا هذا. وبالتالي احنا استعنا بالافراد اللي قامت بالشغل دون بقى النظر لايديولوجيه ولا الحزب ولا التوجه. ولو قلت لحضرتك اسماء الامانه الفرديه الموجوده هتلاقي ان ما فيش ولا واحد فيهم من الحريه والعداله.
نعم.
اللهم الا واحد يعني موجود عشان هو خبير مالي. انما الباقي كله ما فيش اي حد فيهم. وبالتالي بننظر للكفاءه الموجود. الامر الثاني ان حضرتك بتتعامل مع المحور، احنا لسه طرحين على مخطط وهيختار مخطط مصر عالمي. والنهارده كنا بنتكلم في لجنه التقييم وقلنا ان لجنه التقييم لازم تكون افضل الخبراء الموجودين في مصر وتكون بعيد كمان عن الامانه الفنيه حتى يكون الاختيار وفق مهني بحت.
طيب الدكتور طارق المستشار طارق البشري حضرتك أكيد اطلعت على مقاله
طبعا.
وذكر أن المشروع بمواده الثلاثين المذكورة هيجعل من إقليم قناة السويس دولة داخل دولة منفصل عن السيادة المصرية. وحكيت تصريح قلت فيه لا بيع لشبر من أرض مصر. المستشار طارق البشري مستشار محترم كلنا نحبه ونقدره
طبعا.
الإعلام تلقف كلامه ثمين، مع أنه هو ده الإعلام اللي كان بيشتمه لما حط موضوع المواد الدستورية في التعديل. إنما ما علينا، مش دي قضيتي. أنا قضيتي في الكلام اللي اتقال يا فندم، مسألة أنه ده إقليم حيكون خارج السيطرة السيادة المصرية. ده جزء من سؤال عشان حق يبقى بالترتيب هو. والجزء الثاني بعض الناس ربطت ما بين طرح جماعة الإخوان المسلمين لفكرة الصكوك أو لقانون الصكوك، وفي نفس الوقت قالوا القانون ده هيتيح للمستثمرين أن يتحكموا في قناة السويس.
يعني ليس لمثل أن يعلق على كلام الدكتور طارق البشري مبدئيا، لا في التخصص ولا في الخبرة ولا في المقام ولا في المقام. كلام الدكتور طارق البشري بالكامل يؤخذ الآن في الاعتبار كل كلمة قالها. بس أنا الحاجة الوحيدة بس اللي عايز أوضحها فيه ان الدكتور طارق البشري ان مسوده القانون اللي مع الدكتور طارق البشري منذ 3 شهور. هذه المسوده احنا ما نعرفش لغايه دلوقتي مين اخرجها على فكره، ومين اللي اخرجها؟ الاعلام. والاعلام بتاع بيبقى له طرق حضرتك انه يحصل على المعلومه. انما لم تخرج هذه المسوده بشكل رسمي من اي جهه من جهات المشروع، لانه ليس هناك قانون بالفعل. لا تبنته اللجنه الوزاريه بالكامل، ولا تبنته رئاسه الوزراء، ولا قدم لرئاسه الوزراء. كل الموضوع ان احنا الاصل ايه استاذ الكريم، استاذ خالد الاصل فيه في الموضوع انت عايز قانون ولا مش عايز؟ عشان ارجع بس لمقوله المستشار طارق البشر، هل احنا محتاجين قانون ولا لا؟ تنكر حضرتك او انكر انا ان فيه ازمه في مصر للتعامل مع اي مستثمر مصري او اجنبي؟
لا طبعا.
تنكر حضرتك ان حضرتك عشان تاخد مكان تعمل فيه استوديو، مش تعمل فيه مشروع ضخم، تعمل فيه استوديو، حضرتك لا تعرف مين صاحب الولايه في الارض، وبعدين تروح تجيب موافقه الاثار والسياحه والقوات المسلحه الدنيا كلها، وفي الاخر ساعات لو انت مستثمر ما عندكش حب لوطنك هتسيب البلد وتمشي لانك تقدر تستثمر في اي مكان في العالم. اذا عندنا مشكله في التعامل مع المستثمر. هل لما يبقى رؤيتك في هذا المحور ان تكون لك الرياده العالميه في مجال صناعه النقل البحري واللوجستيات وان يكون مركزا صناعيا وتجاريا عالميا، اي عالميه بتتكلم عنها واي رياده بتتكلم عنها وانت المستثمر جاي مش عارف ياخد توقعاته من مين؟ اذا كانت اكبر درس اتعلمناه من المشاريع اللي لم يحالفها الحظ قبل كده ان ما عندكش مبدا الشباك الواحد، خاصه لان العالم كله بيتعامل بهذا المبدا. الشباك الواحد معناه ايه؟ مش معناه ان انا اقلل الموافقات، معناه ان حضرتك تروح مكان واحد بس يتاخد منك كل الورق اللي حضرتك محتاجه، وفي الاخر حضرتك تتعامل مع جهه واحده، الجهه دي تروح تجيب الموافقات. الحاجة التانية ان المسؤولين عن هذا المشروع ما يبقاش المسؤول مش قادر ياخد قرار، تروح تقول انا عايز طاقة يقول لك لا والله، طب معلش هسأل وزارة الكهرباء، طب انا عايز ارض ازرع، طب معلش هسأل وزارة الزراعة، طب امال حضرتك هيئة بتعمل ايه؟ وعلى فكرة عندنا امثلة كثيرة مش عايز اقول اسماء لهيئات بهذا الشكل ويقولوا احنا بنطبق مبدأ الشباك الواحد وهو غير صحيح. وبالتالي كان الهدف اذا كنت عايز هذا المشروع ادخل به لحيز العالميه لازم اشوف الحيز العالميه ده محتاج ايه، يتطلب ايه.
نعم.
يتطلب انك تتعامل مع شباك واحد فقط، كل اللي محتاجينه من هذا المشروع فقط ان يكون هناك تعامل بالشباك الواحد.
طيب هل مستشار طارق البشري التعليقات اللي عملها دي كلها لم تكن على قانون وانما على مسوده؟
على مسوده من ثلاث شهور.
من ثلاث شهور
هذه المسوده.
هل حصل تعديل عندكم اصلا في هذه المسوده؟
حصل تعديل يعني دون تجاوز في الاعداد اكثر من 20 مره او 30 مره فيها، وما زالت حتى الان القانون بالكامل اخذت كل الافكار، والان كل هذه الافكار مع السيد وزير وزير الشؤون البرلمانيه ووزير العدل مع الوزيرين، وحضراتكم ممكن تسالوهم عن ما حدث في المشروع الآن لصياغة هذا القانون عشان يحقق المستهدف منه وهو عمل الشباك الواحد. إنما لسنا متمسكين بولا نص إلا السياسات الحاكمة. إيه السياسات الحاكمة؟ لا بيع لمتر من أرض القناة، ويمكن شعرنا في هذا وأعلناه كثيرا أن أرض مصر جميعا وخاصة أرض القناة عرضة وليست أرض. لا علاقة للمشروع لا بمجرى قناة السويس ولا بحرم قناة السويس، دي كلها سياسات حاكمة، لا احتكار لخدمة، لا احتكار لمكان، الأولوية للمستثمر المصري، الأولوية للشركات المصرية الموجودة، لا أمر مباشر في ولا مشروع من مشاريع المحور بالكامل، فيش حاجة اسمها أمر مباشر،
بمعنى؟
بمعنى أن كل المشاريع زي ما حصل يوم 13 مايو في المؤتمر، تطرح وتطرح شروطها. سواء كانت اذا قلنا ان احنا عايزينها لشركات وطنيه زي ما حصل في محطه الحاويات الثانيه في شرق بورسعيد، بنعلن صراحه ان الذي يتقدم يجب ان يكون شركه وطنيه، مش بنقول بامر بس بنقول الشركات الوطنيه بس، انما لو طرح انترناشونال زي طرح عالمي زي محطه الحبوب او مجموعه المشاريع التي طرحت يوم 13 بنقول للعالم كله هذا هو الطرح، هذه هي الشروط، وهنعلن للناس من تقدم، وهنعلن اللي فاز بالطرح ده فاز ليه. فاعتقد هذا الامر بيعطي شفافيه كامله، دي سياسات حاكمه في المشروع.
نعم.
وبالتالي ما تفضل به الدكتور طارق المستشار طارق البشري كله يؤخذ الان وهو مع وزير العدل ومع وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى، كل هذه الاراء محترمه تؤخذ في الاعتبار.
هل تناقشتوا مع دكتور وليد؟
اعتقد
هل حصل اتصال بينكم وبين المستشار
اللي
بيتصل البشري؟
بالدكتور طارق بالمستشار طارق البشري هو الدكتور طارق وفيق، يعني نظرا لمكانه هذا الرجل فاحنا يعني طلبنا الدكتور طارق هو اللي على الصله به كامله، وانا على حد علم ان هناك اتصال بين الدكتور طارق وبين المستشار.
يعني هل متوقع مثلا يخرج المستشار طارق البشري بعد اتصاله بالدكتور وفيق وزير الاسكان انه نتكلم المستشار طارق البشري مثلا يقول بعد القعده دي لا فعلا ده عدى ثلاث شهور على اللي انا كتبته واحقاقا للحق او انصافا اتعدل كذا ما تعدلش كذا ملاحظاتي لسه على كذا، ولا هناخد كلام المستشار طارق البشري كانه قران هيطلع على الفضائيات الى ان تقوم الساعه؟ يعني
لا أعتقد إن شاء الله بعد ما تعد المسودة اللي تطرح على مجلس الوزراء ويتبناها مجلس الوزراء وتصل هذه المسودة للمستشار طارق البشري، أعتقد أن الرأي سيكون مختلف يمكن 100% أو 180 درجة مما قيل، لأن كل الملاحظات اللي قالها المستشار طارق، مش بس المستشار طارق، واللي قالها كل القانونيين الموجودين، كل هذه الملاحظات هتؤخذ إن شاء الله رب العالمين في الإعلام. بس خليني يعني أكد على حاجة مهمة قوي، ليس كل ما قيل في الإعلام الهدف منه المشروع، لأن أنا سمعت ناس في الإعلام تكلموا عن القانون وأنا متأكد وعلى يقين إنهم ما قروش أي حاجة في المسودة. وحضر حضرتك حاجة، بعض المتحدثين من القانونيين، يعني أنا أتمنى ما نحجمش حد، بس بعض القانونيين اللي تحدث في الإعلام عن مسودة القانون كان مقدم لنا مسودة بيقول إن الهيئة اللي موجودة دي يجب إنها تعطي جوازات السفر، هو ورفضنا هذا الكلام طبعا أصلا وموضوعا. بعد كده طلع
في الهيئة دي
يجب انها تدي جوازات السفر.
يعني تدي جوازات السفر
يعني هي تبقى لها كل السلطات المطلقة. وطلع دلوقتي في الإعلام يقول هذا القانون احتلال وهذا القانون، هو نفس الشخص. فيعني بقول له اتقي الله عز وجل في البلد، اتقي الله عز وجل، البلد محتاجة تتحرك.
ابدأ ده قانوني اللي بيتكلم الكلام ده
قانوني بيهاجم القانون اللي او مصدر القانون الموجود، بيقول ان ده احتلال وهذا القانون.
وكان قبل كده بيقول
الفضيات. قبل كده كان بيقول الهيئه دي لو ما خدتش سلطه انها تعطي جوازات وتتحكم في اللي داخل واللي خارج مش هتعرف تنافس في العالم. بتتغير المواقف. حضرتك تفضلت بعض المواقف، يعني اتمنى ان يخرج هذا المشروع من حيز النزاع الشخصي والأهواء الشخصية
والسياسية.
احنا بقول لحضراتك احنا مكلفين بالقيام بالتأهيل لهذا المشروع حتى تقوم الهيئة وتقوم السلطة. مجرد قيام المشروع وقيام وجود القانون وقيام الهيئة تعتبر اللجنة الوزارية والأمانة الفنية منحلة تماما، ودورنا كأمانة فنية ودور اللجنة الوزارية انتهى، ونرجع مرة ثانية إلى أعمالنا وللمن له الأمر، إذا كان رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية اللي هيختار الهيئة اللي موجودة يختار من شاء. احنا دورنا إعداد هذا، مش بنعد حاجة عشان بعد كده بقى احنا مسؤولين.
ده هيضطرني أسألك سؤال عشان نخرج من الخلاف السياسي والأهواء السياسية، وهي كثيرة في مصر وبتتحكم في كل قضية، حتى قضية لعبة الكورة اتقلبت لسياسة. سؤالي، هل عملتم حوار مجتمعي مع المعارضين لهذا المشروع والذين يبثون تخوفاتهم إن كانت مشروعة أو غير مشروعة، إن كانت صادقة أو كاذبة، على مسامع الناس الفضائيات المارينزية اللي بتقصفنا كل يوم بالليل؟ هل حضراتكم عملتوا مثلا قاعدة معاهم في حوار مجتمعي تقول اتفضل يا أستاذ فلان، يا دكتور علان، يا اللي من جبهة الإنقاذ قول، يلا يا اللي من ائتلف الثورة الفلانية يلا يا القانون، قلتوا للناس دول اطرح ورديت عشان نخرج من هذا الجدل، ولا هم شايفين ان انتوا ما بتتحاوروش مع حد وبالتالي هو ماشي في سكته بيتكلم وحضرتك ماشي في سكتها بتتكلم؟
طيب انا هقول لحضرتك وقائع واعتقد هذا الكلام، انا بس مش عايز اقول اسماء فيها. طب اقول اسماء؟
يا ريت والله.
طيب هقول لحضرتك
لسبب بسيط، اصل احنا مش بنكتب
حاجه. طب انا هقول لحضرتك
احنا بنقول اسماء، يعني
الجبهه اللي هي ما تسمى بجبهه المشروع او جبهه مشروع تنميه محور قناه السويس، بمجرد ما سمعت في الاعلام لحوار من اثنين من هؤلاء في برنامج تلفزيوني، انا دورت على تليفوناتهم وهذا الكلام مثبت، واتصلت بيهم وقابلتهم في وزاره النقل، وقابلتهم مره ثانيه مع الدكتور طارق وفي صمم ان هو يقابلهم، واتصلنا ورتبنا ميعاد مع الدكتور طارق وقعدنا معهم، وكل التساؤلات وقيل نصا في هذا اللقاء، في اللقاء الاول قالوا يعني انتوا ليه ما بتقولوش الناس الكلام ده؟ قلنا لهم احنا عندنا تقصير في الاعلام، انما دي الحقائق اللي موجوده. قالوا طيب احنا ما نعرفش الكلام ده. بالليل كانوا على التلفزيون وكان شيئا لم يكن، بالليل نفس اليوم كانوا على وكان شيئا وكاننا ما قلناش حاجه. انا مش عايز اقول افراد، هم اعضاء من الجبهه، هم عارفين. انا قابلت اربعه منهم على فكره موجودين، او هم كلهم تقريبا موجودين خمس، انا قابلت اربعه منهم على وبالليل
يعني كانوا الصبح قاعدين مع حضراتكم بعد
وقالوا ان احنا ما نعرفش هذا الكلام ومحدش وضحه. وكده خلاص وضحت الرؤيه. بالليل كانوا في التلفزيون بيقولوا وهكذا. يعني انا يعني اتمنى دون ذكر اسماء ودون دخول في اشخاص، انما اتمنى نتقي الله عز وجل في هذا البلد، نبعد عن الاهواء الشخصيه ونبعد عن الخلافات السياسيه الموجوده. هذا المشروع ليس مشروع احد. ان كان الان الرئيس محمد مرسي موجود في الرئاسه ووضعه في البرنامج الرئاسي وبيدعمه، فهذه فرصه، ونتمنى ان من ياتي بعده يدعم هذا المشروع ولا يتغير. يا استاذ الكريم شيخ خالد، الامور الاقتصاديه لا تدار سياسيا، ولو أدير سياسيا ما كناش وجدنا أن النظام زي النظام الأمريكي يختلف الرئيس ويأتي الرئيس، إنما السياسة الاقتصادية لا تتغير. بنتحدث عن هذا المشروع، حد يقول لي إعلامي جاء مقر الأمانة الفنية قلنا له مش هنقابلك ومش هنديك معلومة، يجي أي من تقدم بأفكاره يجي يقول أنا جيت أعرض أفكاره ملقيتش حد يسمعه، يجي يقول أنا جيت أناقشكم وما سمعتونيش، يجي يقول طلبت مقابلتكم وما رضيتوش. لا احنا تقريبا موجودين، احنا مقرنا في وزارة النقل في مدينة نصر وموجودين على مدار الأسبوع، دعوة لكل من يشارك، واللي مش يقدر أو اللي ما يقدرش يجي لنا أنا أروح لغاية عنده أو حد من أعضاء الأمانة الفنية يروح لغاية عنده. ده مش مشروعنا، ده مشروع كل الشعب، وبالتالي لا نحتاج لا مش ممكن نقول احنا رأينا احنا صح، احنا عايزين كل الأفكار في هذا المشروع.
هل الرئيس السابق المخلوع مبارك لما عرض عليه هذا المشروع أحد القيادات كنت بتكلم معاه بينتمي للنظام السابق وشخصية محترمة يعني رد علي قال لي الرئيس مبارك عرض هذا الموضوع ورفض لأنه مساس بأمن مصر القومي وسيادتها.
طيب أفهم أمن مصر القومي لما تقول القوات المسلحة أن احنا نؤيد هذا المشروع وننمي هذا المشروع، لما يقال في الإعلام وهذا قيل لي من مذيع على فكرة ورجل يعني أعتقد أنه أضرب الإعلام مني، أنا رئيس وزراء إسرائيل يعلن في التلفاز أن تنشئ ما أن تبني مصر أو تعمل مصر قنبلة نووية أهون من أن تقيم تنمية، أما تطلع قوات المسلحة وتقول أننا نوافق على هذا المشروع على تنميته. سيناء محررة من سنة 73 والآن حضرتك عارف القضايا اللي موجودة فيها، هل أمن مصر يؤمن فقط بالسلاح أم يؤمن بالبشر أم يؤمن بالتنمية؟ أنت تعرف حضرتك حدلك بالدليل دراسة الجايكا اللي معمولة لدراسة محاور النقل الموجودة في مصر، حطت محور قناة السويس رقم 39 في أولوية مسارات النقل في مصر. لما عدنا معهم وقلنا لهم انتوا ليه حطينا 39، ده بالنسبة لنا رقم واحد من الأهمية في وسائل النقل ومسارات النقل، قالوا ان دي كانت سياسة البلد واحنا بناخد سياسة البلد وننفذ. كن ليه ما تمش قبل كده لما يكون هناك إرادة سياسية، انما ده لا يمنع انه كان بين هذا النظام كثير من
يعني مش مسألة ما يثار ان الرئيس السابق كان حريص على سيادة الاقليم وسيادة مصر وبالتالي رفض وحاسس ان دي خدعة طيب هيتم فيها السيطرة على هذه السيادة.
تسمح لي اقول لحضرتك يا باشمهندس خالد،
قول لي
وحضرتك بتتعامل كراجل مهندس، لما يبقى عندك صحراء موجودة وفاضية ده بقى لا احنا امنيين ولا عسكريين ولا احنا بنتكلم بمنطق، لما يبقى عندي صحراء جرداء المادة الخام بتاعتها بيتباع طن الرمل الابيض فيها $50 ودرجة النقاوة بتاعته 98%، لو اتعمل عليه بروسيسنج 99.99 وصلنا لهذه الدرجة يتباع $1,000,000. لما تتباع هذه المواد الخام وتستنزف من سيناء، لما يجد اهل سيناء انهم لا يجدوا فرص عمل ولا يجدوا رعاية صحية ويعاملوا المواطنين درجة تانية، هو ده امن مصر؟ ولا امن مصر ان حضرتك تبدأ تنشئ هناك مناطق وتوطن صناعة وتقيم صناعة وتوفر فرص عمل وتقيم تنمية زراعية وتنمية سياحية وتنمية صحية وتنمية سكنية وتنشئ أكبر من مجمع سكني وتنشئ مجموعة من الطرق وتنشئ محطات طاقة كهربية ومحطات تحلية مية ويذهب الإقليم 6% اللي احنا بنعيش عليهم أهل القاهرة وأهل الدلتا ليقيموا في هذا الإقليم ويتحابوا مع أهل سيناء وتكون مجتمع كامل، هو ده الأمن بتاع مصر؟ ولا انك تسيبها صحراء جرداء لغايه دلوقتي وبعد كده نشتكي خلي بالك ان في ارهاب؟ هو منين بيتولد العنف؟ مش الارهاب، منين بيتولد العنف؟ ليه الشاب يلجا للعنف اذا ما جاتش فرصه عمل، اذا ما جاتش دخل،
ما عندوش
امل، اذا ما جاتش رعايه صحيه، اذا ما جاتش انتماء؟ لما اقول دلوقتي ان احنا هنعمل او بدانا بالفعل تم التوقيع على تصميم نفق لبورسعيد وتصميم نفق في الاسماعيليه، تم توقيع ام او يو مع الصينيين، عارف لما عملنا كده الناس بيقولوا انت هتفصل، هو انا لما اعمل نفق ابقى بفصل سينا ولا بربطها؟ احيانا انا بصراحه بسمع حاجات في الاعلام مش ممكن، وكان اللي بيتكلم ده بيتكلم ناس بدون عقل. انا لما اعمل نفق عشان اربط سينا، لما اعمر سينا يبقى ده خطر على الامن القومي؟ لا، هو خطر على امن اسرائيل مش على الامن القومي، مش على الامن القومي المصري. هل ده هو خطر على امن اسرائيل؟
هل ده اللي دعا حزب الحريه العداله امبارح يقول ان امن اسرائيل واقتصاد الامارات يعطلان مشروع اقليم قناه السويس؟
انا يعني بحكم العمل في هذا المحور مش هقول ان انا ماليش دعوه بالتحدي بتاع اسرائيل ولا بالامارات. هل هذا المشروع هيأثر في المنطقه؟ طبعا، من منذ اعلاننا من 9 شهور حصل تغيرات كتيره جدا، تغيرات في مواني قريبه جدا على المنطقه واحنا بنقصدها كلها عن كثب، لان دي من ضمن الامور للمشروع، ليست التحديات ولكن حق اي دوله انها تعمل. الكره في ملعبنا شيخ خالد، مش عندهم، بمعنى ان احنا لما بنتاخر عشان نظام بيروقراطي موجود, عشان اداره محتاجه انها تنشط, عشان نظام استثماري وقوانين استثماريه محتاجه انها تفعل, مش بقول انها تغير ولكن تفعل, ان حضرتك تتعامل مع المستثمر نظام بنظام الشباك الواحد, انك تهيئ الاستثمار, المشكله دي عندنا مش عندهم. في تحديات, بس التحدي الاكبر ان احنا يبقى ال LPI Logistic Performance Indicator اللي المستثمر لما بيجي بيشوف انت ظروفك ايه في طريقة دفع الضرائب, مش قيمة الضرائب. احيانا احنا كنا بنعتقد ان انا لما حدي للمستثمر المية مدعمة واخد من قوت الشعب واخد مدعم واخد من قوت الشعب ان انا بكذب المستثمر مش عارف كده. احنا فاهمين الاستثمار غلط. المستثمر اول كريتيريا من الكريتيريا اللي بيحتار عليها المستثمر هو الاكسس تو ذا كاستمر. اوصل ازاي؟ بقول له من قناة السويس حوصلك لكل انحاء العالم, من قناة السويس حوصلك لواحد وتمانية من عشرة مليار مستهلك نتيجة الاتفاقيات الكوميسة واغادير واتفاقية الدول العربية وحوض البحر المتوسط واتفاقيات الثنائية زي تركيا. هو ده اللي عايزه المستثمر, اديله الطاقة بالسعر العالمي. احنا كنا بناخد من قوت الشعب وبنعتقد ان احنا بندعم, لا احنا مش بندعم, لان في الاخر المستثمر, انا قابلت مستثمرين وسافرت بره, فبيجي المستثمر يقول لي ابسط حاجه, هو انا لما اجي اتعامل عشان اخد ارض اعمل بها مشروع اتعامل مع انه زرع عندكم؟ رد حضرتك عليه او خلي حد يرد عليه قبل كده؟ لا, بنقول له هتتعامل مع الهيئه المسؤوله عن هذا المحور. وبالتالي بيتعامل مع شباك واحد.
هاخد فاصل بس اسال حضرتك سؤال. البعض حاسس بقلق من كون إدارة المشروع هتعين من قبل السيد رئيس الجمهورية دكتور محمد مرسي, فهتبقى الفكرة كلها أنه الثقة وليس الكفاءة, أهله وعشيرته. هذا الطرح هترد عليه إزاي؟ نمرة اتنين, المشروع ده هل اتحطيت له دراسة جدوى يكلفنا كام والعائد منه إيه عشان نقول طب ما كنا أحسن, ده احنا لو فرضنا ضرائب كنا خدنا الكلام ده بدل ما تقعدوا تهلكوا دماغنا. إجابة السؤالين بعد فاصل إعلان صغير ونرجع نكمل الحوار بإذن الله. خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله. ما زلنا في تواصل مع الدكتور مهندس وليد عبد الغفار الأستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة القاهرة بخصوص مشروع تنمية قناة السويس, وكنا بنتكلم في نقطتين مهمين. رئيس الجمهورية اللي هيعين إدارة المشروع ويخشى الناس أنه يعين أهله عشيرته أو يعين الثقات وليس الكفاءات, دي حاجة. والحاجة الثانية مسألة هيتصرف منين وهيتصرف كام وإيه العائد اللي هيرجع عشان نعرف الجاب في بروفيت أو لوسز, ربح ولا خسارة. تفضل.
الجزء الأول اللي حضرتك تفضلت بيه, أن رئيس الجمهورية هيعين, على فكرة رئيس الجمهورية هيعين رئيس الهيئة وليست الهيئة كلها. كل الهيئات ده قانون, كل الهيئات في مصر يعينها رئيس الجمهورية. كل رؤساء الهيئات في مصر, هيئات المواني, هيئات التنمية الصناعية, هيئة التنمية السياحية, بيعين رئيس الهيئة, هذه هيئة اقتصادية. فطبيعي ان اللي عينها رئيس الجمهورية, انما ما اتقالش او ما لا لم يقترح ان رئيس الجمهورية هو اللي هيعين ال 15 او ال 10 او ال 14 او العدد واتفر الموجود, انما هو هيعين رئيس الهيئة. بالتالي ده موجود دلوقتي. طب وليه ما عينش اهله وعشيرته في هيئة التنمية الصناعية ولا هيئة التنمية السياحية ولا هيئات الموانئ؟ اعتقد ان ده نوع من انواع الحرب فقط الاعلامية. الامر الثاني المهم وهو عملية التمويل, تكلفة المشروع قد ايه؟ طب العائد منه قد ايه؟ خلينا نشوف العائد اللي احنا بناخده دلوقتي من قناة السويس. قناة السويس اتحفرت, شارك في حفرها مليون مصري لما كان عدد سكاننا 4 مليون ومات فيها 100,000. يعني تقريبا شعب مصر بالكامل شارك في حفر هذه القناة. ايه العائد اللي بيجينا؟ احنا بنقول ان اصل المشروع هي الميزة التنافسية اللي ما حدش يقدر ينافسنا فيها. احنا دولة زراعية, بنزرع, انما نقدر ننافس الدول الزراعية؟ لا. دولة صناعية, بنصنع, انما نقدر ننافس الدول الصناعية؟ لا. وهكذا. حتى ميزة السياحة الرائعة بتعتبر, هذه السياحة بتتأثر لو واحد ضرب بومبة في اي مكان السياح بتخاف وما بتجيش. ايه الميزة اللي ما فيش حد في العالم يقدر ينافسنا فيها؟ الموقع. مش ممكن حد ينافسك في العالم, انت في سنتر العالم, انت في مركز العالم بكل المقاييس, والموقع ده اللي كان بيخلينا نحتل على مدار العصور كلها ولم نستغل ميزة الموقع على مر التاريخ من اول هكسوس جم يحتلوا مصر عشان الموقع. فالميزة التنافسية لنا الموقع, بيمر عندنا 10% من تجارة العالم, 20% من حاويات العالم, 1.79 تريليون دولار بيعدوا قدام عينين. احنا بناخد كام؟ 5 مليار, 5.2 مليار, 5.5 مليار
سنويا.
سنويا بيعدي عندنا قد ايه؟ بيعدي 35 مليون حاوية. لو قسمت ده على ده يطلع ان حضرتك بتاخد تقريبا 90 دولار على الحاوية. طب من 90 دولار على الحاوية فقط. طب العالم بياخد ايه؟ بص حضرتك، طب العالم حضرتك استغربت ليه؟ طب العالم بياخد ايه؟ العالم بيوصل من 3000 ل 5000 دولار على الحاوية. طب ايه اللي بيعمله؟ ايه الفرق اللي بنعمله؟ الفرق ان حضرتك شغال مجرد رسوم عبور. دي الميزة الوحيدة
كده.
بالضبط، احنا بناخد رسوم العبور فقط لا غير. بل بالعكس احنا بنأخر المراكب، لان المركب بيقف من 6 ل 8 ساعات على مدخل الشمالي في الكونفوي اللي جاي من الشمال الجنوب، ومن 6 ل 8 ساعات من المدخل الجنوبي او 5 ساعات واتبر، احنا الراوند رينج ده من الجنوب للشمال. يعني انت كمان بتعطل. ثمن ايجار المركب في اليوم من 20,000 ل 100,000 دولار في اليوم. انت بتاخد منه 8 ساعات هو واقف مستني، طب بتقدم له كام خدمه؟ ولا خدمه. طب كام خدمه لنشاط النقل البحري؟ 58 خدمه. طب كام خدمه اقدر اقدمها للمركب وهو واقف؟ 24 خدمه. للمركب وهو واقف اقدر اقدم له 24 خدمه. طيب حضرتك ازاي تقدر تعظم ال 90 دولار؟ بعد الافكار اللي كانت مطروحه يقول ايه؟ يقول ما نيجي نعمل قناه تانية. وانا عارف ان حضرتك كنت معد هذا السؤال، يقول لك ما نعمل قناه تانية عشان نعظم العائد. احنا بيدخل عندنا في قناه السويس من 18,000 ل 21 او 22,000 مركب سنويا. لو عملنا قناه تانية هناخد الضعف، هتاخد كام؟ بعد ما تعمل قناه جديده هتاخد 10 مليار. مش ده الهدف. القيمه الاساسيه للمشروع هي الصناعه وهي القيمه المضافه. عشان كده حتى لما نتكلم عن مشروع اسرائيل هو مش هياخد 2% من اللي بيمر في القناه، انما عايز يعمل قيمه مضافه. طب ازاي اعظم؟ هو هنا السؤال، دي استراتيجيه المشروع نفسه وفكر المشروع. ازاي اعظم من ال 90 دولار اللي احنا بناخدهم لل 3000 او ال 5000 دولار اللي العالم بياخدهم؟ ان احنا نعمل مجموعه امور. الاول عندنا اكبر ميناء في البحر المتوسط للتوزيع، وتبتدي تعمل مركز توزيع في شرق بورسعيد تاخد من 200 ل 300 دولار. ولو عملت خدمات لوجستيه تعليب وتغليف وتعبئه وكواليتي كنترول تقدر توصل ل 2000 دولار. ولو عملت الصناعه وده المستهدف ودخلت المنتج الخام بتاعنا تقدر توصل من 3000 ل 5000 دولار، يعني اوصل ل 20 ضعف. يعني بدل ما اخد ل 5 مليار بنهايه المشروع اقدر احصل على 100 مليار، يعني 600 وشويه مليار جنيه مصري، يعني ميزانيه مصر كلها. ده العائد اللي ممكن يجي. طب الاستثمارات الموجود بناء على الدراسات اللي موجودة عندنا اللي هي موجودة بالفعل اللي ستستكمل مع المخطط العام، شرق بورسعيد لوحده حجم الاستثمارات 100 مليار دولار بناء على دراسة انجليزية سنة 2007. طب الفلوس ده هتيجي منين؟ وهل الدولة معها فلوس؟ من السياسات الحاكمة في هذا المشروع ان لن يقل الاستثمار للقطاع الخاص عن 75%، وال 25% الثانيه هتقوم بها الدوله على مدار الفتره الموجوده كلها، وستركز على البنيه التحتيه. عشان كده احنا لما بدانا بالمراكز التنمويه اللي اساسا مصروف عليها بنيه تحتيه، وحطينا في ميزانيه الدوله 2013-2014 2.4 مليار جنيه للبنيه التحتيه لهذا المحور، عشان تبقى رساله للعالم كله ان مصر بالرغم الازمه الماليه انما جاده في هذا المشروع.
هل ده هيعوق الملاحه داخل القناه؟
ده بالعكس، ده هيضيف من الملاحه داخل القناه، لان مش هبقى بس مجرد وسيله الجذب بتاعي للعالم للسفن ان انا معبر، ده انا كمان عندي خدمات موجوده، فبالتالي هتجي لك سفن ما كانتش بتيجي، وبالتالي هتعظم العائد من هيئه القناه اللي مختلفه عن هيئه المشروع.
نعم. بيقولوا المشروع هيلغي قانون الجمارك وقانون الضرائب، وده اللي خوف الناس من تملك المستثمرين، ومساله حق الانتفاع تمشي ازاي في هذا المشروع يعني؟
قانون الجمارك موجود وقانون الضرائب موجود. احنا بندي مقترح، ما زال كل اللي بقول عليه ده في القانون مقترح، ان يكون هناك اعفاء جمركي للمصانع، وده على فكره اللي موجود اصلا في المناطق الحره للالات والمعدات اللي هتنشئ بها المصنع. مش استخدامات المصنع، لما تيجي تعمل مصنع في الاول تشتري معدات تاخد عليها اعفاء جمركي. طيب الضرائب الموجوده اللي موجود في قانون المناطق الاقتصاديه ذات الطبيعه الخاصه الان المطبق في مصر اللي موجود في شمال غرب خليج السويس، ان 10% على ضرائب الكسب و5% على ضرائب الافراد. ده المقترح انها تبقى حاجه بالمثل لقانون موجود بالفعل في مصر وشغال. على فكره مقترح الان احد الافكار اللي موجوده اللي بيناقشها وزير العدل وزير مجلس الشعب والشورى، ان لا يكون هناك استحداث لقوانين، بل تطبق القوانين الموجوده، ولكن تعطى سلطه للهيئه انها تستخدم قوانين اللي معمول بها في الدوله في اماكن هي بتختار.
نعم. انا عندي طبعا رسالتين بسرعه يا جماعه الخير كده. هنا من اسيوط الغنايم يعني بتقول ان البرنامج يعني هي جزاكم الله خير طبعا على شكر حضرتك لينا. السلام عليكم، الرأي شورى يعني مؤيد ومعارض ورأي عام، أنا مع القوة في أمن أبناء مصر خادمين الوطن، نعم للقوة، شرط سلامة المحتجزين أبناء مصر اللي بيحموا أبنائها وأرضها وهيبتها مرحب مرحب بيك يا محمد يا خضري. واحد داعي على باسم يوسف أو دي واحدة ناهد من العريش. السلام عليكم، أرجو رقم حساب بنكي خاص ببرنامج مصر الجديدة، رغبة بتقديم بعض المساعدات الإنسانية لبعض الحالات. هنبعت لحضرتك حاضر، بس تبعت لنا تليفونك عشان نقول لك. كفانا قتال لبعضنا البعض لأجل مصر، أحبك فيها شيخ خالد، أحبك الله أحمد عادل. تحية من أرض سيناء إلى رئيسنا المحترم دكتور مرسي، وربنا يوفقه يا رب من العريش منال. طول ما في إعلام بيكذب ونزل سد عمرنا ما نوصل الحقيقة. عايزين يوجهوا الأنظار الإسلاميين وعملوا إيه للشرطة اللي ضربوا بالخرطوش مواجهة الثورة المضادة؟ إن تمسسك حسنة تسؤهم وإن تصبك سيئة يفرحوا بها. مش كاتب اسمه. عجبا يا زمان العجب، مصر الفقير قتلوه وإنها بصاحب نفوذ مجدوه عصران جلال في أسوان. السلام عليكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام عليكم. شكرا جزيلا دكتور محمد عباس على صراحتك وغيرتك، وليت الجميع انتبه لحديثك أم عبد الرحمن حلوان. طبعا الدكتور محمد عباس أنا كلمته النهاردة في الهاتف الحقيقة في حوار شخصي خاص بمقال باسم يوسف، وكان تطرق الكلام لزعله، لكن مسألة أنه هيقول إيه والتفاصيل عشان أنا عارف. وبالمناسبة أستاذ جمال سلطان اللي كتب مقال عاتبني فيه وقال الشيخ خالد نسي رقم تليفوني، من 10 أو 15 يوم بعتنا له رسالة مرحب بيك في برنامج مصر الجديدة، نتكلم معه ونشوف مقالاته قبل وبعد ونناقشه فيه أطروحاته وناخد وندي، لكن لم يرد علينا والرسالة موثقة في تليفون رئيس التحرير. ما يحدث في سيناء هو من تدبير الموساد محمد سيد عبد النعيم. حكم أحمد عرفة نشر بجريدة الشروق الساعة 5:01 أنور حسين. السلام عليكم، بخصوص باسم يوسف ممكن دعوة باستمارة لإسقاط الجنسية؟ مسألة إسقاط الجنسية دي ماشي سهل. في أخت طبعا بعتة يعني تصب بجم الغضب على الرئيس محمد مرسي وزعلانة جدا معاه، انتخابته مرتين وتقول أنا معصرتش ليمون ولا حاجة خالص، ولا أنا أصلا من الإخوان، لكن شايفة ضعف وهوان، شايفة إخواننا بيتخطفوا، شايفة الأمن ضايع، شايفة إن إحنا بنلزق كل حاجة للمؤامرات. لا يا نوها، في مؤامرات ده مش بيعفينا الحقيقة إن إحنا نقول لرئيس مرسي محتاجين شغل أكتر من كده في مسألة القبضة الأمنية بالتحديد. بلال محمد منظور 12 سنة من المحلة الكبرى، متغيب من 14/5/2013، لو صورته موجودة يا جماعة. بلال محمد منظور 12 سنة متغيب من 14/5 من المحلة الكبرى، والأرقام الموجودة على الهاتف يعني هو الرقم السهل 01-5-6316 اللي يقدر يشوفه أو يتعرف عليه ياريت يتصل بينا. في أسرة الحقيقة غرقت أو وقعت في مصرف بكفر الشيخ، وده اللي احنا عايزينه من الشرطة. في نقيب محترم اسمه إبراهيم فايد ومعاه مساعده أمين شرطة محمد الشافعي ومحمد عطا، نزلوا ونطوا في الترعة وأنقذوا الأسرة بكاملها من الغرق بالمصرف المطل على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ. بنشكر الحقيقة النقيب، ده عهدنا بالشرفاء من الشرطة. عندنا ناس ما زالت لسه متخوفة من التيار الإسلامي، عقيدة تربى عليها طول عمره، متخيل إن كل شبه بعضه وما يعودش يفرق بين التيار الإسلامي يعني في اختلافاته الأيديولوجية والسياسية وأطروحاته العقدية حتى، إنما هو حطه كله في باكج وفي سلة واحدة وبيعامله من هذا المنطلق. بختم مع حضرتك، هل لك من كلمة أخيرة؟
يعني الكلمة الأخيرة بأكد فيها إن هذا المشروع وإن كان يعني موجود في البرنامج الرئاسي وإن كان موجود في مشروع النهضة أو هو جزء من مشروع النهضة وجزء من البرنامج الرئاسي، إلا أن هذا المشروع هو مشروع الشعب بالكامل. بدعو كل المخلصين وهم كثر، يمكن الشعب المصري كله، إنه يلتف حول هذا المشروع. البنك الدولي قال على شرق بورسعيد أنه يجب أن يكون قاطرة الاقتصاد المصري. محاضر محمد أو محتر محمد قال أن هذا المشروع هو مشروع القرن 21. يعني العالم كله بينظر لهذا المشروع، ولو شفت حضرتك كم اللقاءات وكم الترحيب بهذا المشروع في العالم، اعتقد الشعب المصري كله محتاج ان يلتف في هذا المشروع. يعني استحلف بالله من ينقد ان ينقد نقبل النقد ونقبل التوجيه، لان لسنا ملائكه ولا ينزل الينا من السماء بنخطئ ونحسن، ولكن نستحلف الناس بالله ان هم يعملوا لهذه البلد ويعملوا لهذا المشروع. اللي عنده نصيحة، اللي عنده فكرة، اللي عنده رأي يتفضل، ويوم ما نقول له مش عايزين رأيك يطلع في الإعلام ويطلع في الدنيا كلها ويقول الجماعة دول ما خدوش رأي.
نعم.
إنما نبعد هذا المشروع عن الخلاف السياسي، لأنه يجب أن يكون بعيد عن هذا الخلاف السياسي.
مصطفى محمد ثابت بيكلمني من سوهاج بيقول لي يا شيخ خالد المستشفيات العامة وخاصة سوهاج، اسم مستشفى عامة لكن هناك إهمال في كل شيء من الأطباء، وكل يوم بيموت أكثر من طفل، لا يعرفون تشخيص الحالات، الأطباء الكبار مشغولين بعادتهم الخاصة وحاطين شباب خريجين من كلية الطب بتقدير يعملوا تجارب على الحالات اللي قدامهم. فين وزير الصحة؟ لا يعلم بأي حاجة من اللي بيحصل في المستشفيات العامة. يعني الطفل يدخل المستشفى بنزلة معوية يطلع بفيروس في الكبد أو تليف في الكبد، فهل هذا يرضي أحد؟ ولا احنا بنفتح مستشفيات؟ فما النتيجة يا شيخ خالد؟ نظرة لأهل الصعيد، نناشد المسؤولين، ده نداء لوزير الصحة ونداء للدكتور هشام قنديل. ما زلنا بنقول خدوا بالكم من الصعيد وأهلنا في الصعيد، الله يرضى عنكم، ربنا يلطف بهذا البلد ويحفظ مصر من شر كل ذي شر. هل تؤيد استخدام القوة لاسترداد الجنود المختطفين؟ في صفحة البرنامج 95% قالوا نؤيد القوة و5% قالوا لا وصفر قال لا اهتم، وعلى الاس ام اس 98% قالوا ايوه، 1% قال لا، 1% قال لا اهتم. دكتور ريلع غفار بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
ما حرمتكش من حق الرد.
هو ده عهدنا في حضرتك، هذا مش حق الرد، بس انا بعتبر ان هذا البرنامج هو احد المنابر الحقيقية الامينة على هذا البلد، وبشكر حضرتك والقائمين جزء عليه، وأنا تحت أمر حضرتك وبدعو حضرتك أنكم تتبنوا فعلا توضيح هذه الصورة لهذا المشروع للشعب المصري.
شكرا جزيلا، نشوفكم بكرة بإذن ربنا على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.